بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد في هذا المكان الطيب المبارك، نتدارس ونتذاكر ما يحضرنا من علماء السلف وقادة السلف الصالح الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم وبالسير على منهاجهم. فإنه والله أخواني الأفاضل لكل أمة رجال وقادة وعلماء، فمتى قامت الأمة بحق هؤلاء الرجال والعلماء والقادة المصلحين بالمحبة والولاء والبراء لهم واتباع منهاجهم، كانت هذه الأمة تسير على طريق صحيح وعلى العزة والتمكين. لذلك الاقتداء بهم شرف وكرامة. تكلمنا فيما سبق عن عدة قادة نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، من أمثال المهلب بن أبي صفرة، وكذلك القعقاع بن عمرو التميمي، وكذلك مسلمة بن عبد الملك من بني أمية. وتكلمنا على علماء صالحين مصلحين، منهم عروة بن الزبير وطاووس بن كيسان. وكذلك اليوم نتكلم عن عالم وعلم جهبذ يلقب بسيد التابعين، وهذا العالم وهذا العلم هو الإمام الحسن ابن يسار البصري رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نشرع في سيرته لابد أن نتكلم عن مولده ونسبه، فهو الحسن ابن يسار أبوه مولى كان عند زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قيل أنه من سبي بيسان، وهي عندما دخل المسلمون لفتوح الشام ولفتح الشام كان من سبي بيسان، وهذه المدينة هي قريبة من القدس اليوم القدس. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرره من اليهود الغاصبين، من هذه الشرذمة الطاغمة الطاغية التي أفسدت في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى ويسلم إخواننا المسلمين هناك منهم. كان يسار والد الحسن متزوج من أمة مملوكة لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يقال لها خيرة، اسمها خيرة، وأم سلمة اسمها هند بنت سهيل من بني مخزوم، وهي الصحابية الجليلة المعروفة بالعقل والمعروفة بالحكمة وسعة العقل. وكان من ضمن الجواري أو الإماء التي تخدم أم سلمة جارية وأمة يقال لها خيرة، تزوجها يسار البيساني إن صحت هذه النسبة، فأنجب هذا الطفل وهذا الولد الذي من رآه أحبه. وقد سألت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هذه الأم وهي خيرة، هل أسميت ابنك وولدك؟ قالت لا، انتظار أن تسميه أنت يا أم سلمة. فقالت إذن اسمه الحسن، فسمي الحسن ابن يسار رحمه الله رحمة واسعة. وكانت أم سلمة تحبه كأنه ولد لها، لأنه عاش في بيتها وكان يتنقل وهو صغير بين بيوت وحجر وغرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحجر والبيوت قريبة من بعض. وقال بعض أهل السير أن أم سلمة إذا غابت خيرة عن ابنها وهو رضيع أنها تلقمه ثديها حتى تهدئه وتسكته من البكاء. قالوا فلربما در صدر أم سلمة حليبا للحسن البصري، حتى أنها ذكرت بعض المصادر لربما كانت هذه من الكرامات للحسن البصري، لأن حليب الزوجة يتبع الرجل ولا يتبع الزوجة، يتبع الرجل. ومن هو زوج أم سلمة أخواني الأفاضل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ولربما حملت أمه خيرة ابنها وهو صغير ورضيع وتطوف به على بعض الصحابة حتى يدعو له بالبركة، فكان ممن دعا له بالبركة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان من دعائه له اللهم فقهه في الدين وحبب الناس فيه. متى ولد الحسن أخواني الأفاضل؟ قالوا أنه ولد رحمه الله في آخر سنتين من خلافة عمر، فإذا كان عمر قد استشهد لما طعنه ذلك الفارسي المجوسي فيروز أبو لؤلؤة، كانت في سنة 23 من الهجرة، فولد رحمه الله إما 20 من الهجرة أو 21 من الهجرة الحسن البصري، ومكث في المدينة مع أبويه في مرحلة الطفولة حتى بلغ 14 سنة. يقول عن نفسه أنني حضرت يوم الدار، وهو يوم أن قتل واستشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصرته الخوارج وأولئك الطغاة البغاة الخوارج على عثمان بن عفان. قال وكان عمري 14 سنة. قال وكنت أدخل إلى منازل أو إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 14 سنة، فكنت ألمس سقف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني كانت أسقف الصحابة وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهم لم تكن عالية، وإنما أبو 14 سنة أخواني الأفاضل يلمس السقف بيديه وبكفيه. يقول فبعد ذلك أي بعد يوم الدار انتقل والده يسار أبو الحسن وزوجته خيرة إلى البصرة، إلى مدينة البصرة التي بنيت واستحدثت في بلاد المسلمين وعالم المسلمين. أما قبل ذلك لم يكن هناك الكوفة والبصرة أخواني الأفاضل، وإنما بنيت في دولة المسلمين. كذلك بغداد الذي بناها هو أبو جعفر المنصور، لذلك تسمى بغداد المنصور، فهو الذي بناها الخليفة العباسي. عندما ذهب مع أبويه إلى البصرة كان هناك أخواني الأفاضل المدينة التي نسب إليها، فصار الحسن معروف بالحسن البصري، وإلا فهو أبوه يسار من سبي بيسان وهو غير عربي على الصحيح من النسبة، وأمه خيرة كانت مملوكة وأمة عند أم سلمة، ولد سنة 20 من الهجرة. هذا العالم الجليل أخواني الأفاضل كان زينة العلماء، وكان من أشهر العلماء في عصره، وكانت له أقوال ومقولات. اليوم أنت إذا دخلت عن الحكم والأقوال المأثورة والمؤثرة في الناس تجد ما يقارب 70% هي من أقوال الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، حتى أن أحد العلماء قالوا أنه القليل من يؤثر عنهم أنهم يقولون بأقوال الأنبياء، يعني كأنها أقوال الأنبياء من حكمتها ومن أثرها ومن دقتها في العبارة، منهم الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. وقد قال أبو زرعة الرازي: تتبعت أقوال الحسن البصري فرأيت أن أقواله لها أصل من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعبر بطريقة أخرى كحكمة ومقولة، إلا ما ندر من ذلك، إلا ما ندر من ذلك. عندما استقر في البصرة أخواني الأفاضل، كان الحسن البصري رحمه الله حريصا على تلقي العلم وعلى الرواية في الحديث، فإنك إذا سألت ماذا تخصص فيه الحسن البصري من العلوم وجدته أنه صاحب الحديث والرواية عن الصحابة، فقد روى عن أكثر من 50 صحابيا، منهم ابن عباس وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأم سلمة وغيرهم كثير أخواني الأفاضل ممن استفاد منهم وروى الحديث عنهم. وكذلك في علم التفسير، وحسبك أنه قد أخذ هذا العلم من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ترجمان القرآن وحبر الأمة. وكذلك كان فقيها رحمه الله، فقها واسعا يأتيه العلماء من كل حدب وصوب، ومع ذلك اكتمال بالعقل وشجاعة في القلب وزهد في الدنيا ورغبة فيما عند الله، فلذلك كان من أول المجاهدين والذاهبين مع الجيوش الإسلامية التي ذهبت إلى فتح كابل وهي أفغانستان اليوم، فكان رحمه الله من ضمن ذلك الجيش، وكان مع عبد الرحمن بن سمرة وهو أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان كاتبا كذلك للديوان عندهم، أي أسماء من يشارك ومن يذهب للغزو فيهم. فقد مكث أكثر من 10 سنوات وهو في هذه الجيوش في الغزو والجهاد في سبيل الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى بلده وإلى مدينته البصرة، فكان مستقرا في هذه المدينة معلما للناس الدين والعلم والفقه وكذلك الحكمة، فرحمه الله رحمة واسعة. أخواني الأفاضل، الحسن البصري رحمه الله عنده من الأقوال والمقولات الشيء الكثير، ومواقفه تدل على متانة علمه ودينه رحمه الله، حتى أن مسلمة ابن عبد الملك الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق أخواني الأفاضل، وهو في الحيرة وهي قريبة من البصرة، سأل علماء الحيرة من عنده، فقال: أخبروني عن الحسن، حسن البصرة، يسميه حسن البصرة. فقال أحد العلماء: أنا أخبر الناس وأعلم الناس بالحسن، إنه عالم جليل، علانيته كسريرته، إذا أمر بالمعروف كان أعمل الناس به، وإذا نهى عن المنكر كان أبعد الناس عنه، إذا أمر بالمعروف وعلم الناس الخير كان أسبقهم وأعمل الناس بهذا الخير وهذا المعروف، وإذا نهى عن المنكر كان أبعد الناس وأترك الناس لهذا المنكر. والله إن قام بالشيء قعد عليه، وإن قعد على الشيء قام به، أي أنه لا يخالف ما يأمر به أو ينهى عنه، وكان عاملا بعلمه. فقال مسلمة بن عبد الملك بن مروان، وهو من بالقيادة والحنكة والعقل، قال: كيف يضل قوم فيهم مثل هذا؟ كيف يضل قوم فيهم مثل هذا العالم؟ أي أن هذه الأمة ما دام أن فيهم أمثال هؤلاء من العلماء الأتقياء الصلحاء فأبشروا بالخير، فإن هذه الأمة لن تضل أبدا. وفعلا أخواني الأفاضل، إن الله حفظ هذه الأمة بعلمائها وبأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الدين فيها. لذلك لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة أمر وعهد بالقضاء في البصرة للحسن البصري، فتولى الحسن البصري القضاء لأن الخليفة عمر بن عبد العزيز. فلذلك يقول عمر بن عبد العزيز عن الحسن البصري: وليت سيد التابعين قضاء البصرة. سيد التابعين يعني هو من التابعين عمر بن عبد العزيز، فلقب الحسن البصري بسيد التابعين جميعا، فلذلك كان أهلا لهذا اللقب رحمه الله رحمة واسعة. أخواني الأفاضل، من أكثر الأمور التي تجدها وتسمعها وتقرأها عن مواقف الحسن البصري رحمه الله وهو في البصرة وهو يعلم الناس، موقفه من الفتن ومن الثورات ومن الخروج. فقد دبت في زمنه أكبر فتنتين خرجت في عهده، وهي فتنة عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على الحجاج، ثم خرج على عبد الملك بن مروان على الحجاج في العراق، وكان أمير العراقين الحجاج، ثم خلعوا عبد الملك بن مروان وخرجوا عليه بأعداد كبيرة، دخل فيها كثير من العلماء وأهل الصلاح والقراء للقرآن، مما شوش هذا الأمر على عقول وأذهان الناس حتى ظنوا أن هذه الثورة وهذا الخروج صحيحا، وهو ليس بصحيح. من الذي وقف في وجه هذا التيار ووقف في وجه هذه الثورة الكبيرة التي فيها علماء وأهل صلاح وقراء للقرآن حفظ للقرآن؟ الإمام حسن البصري رحمه الله. حتى قالوا لعبد الرحمن بن الأشعث: والله لن تستطيع أن تستميل قلوب الناس ولو خرج معك من خرج حتى يخرج معك إمام البصرة وسيد التابعين الحسن البصري. فأرادوه على الخروج فأبى، وقال: هذا خلاف الآثار والأحاديث والسلف الصالح، كيف نخرج على مسلم؟ إن كان عنده ظلم فظلمه عليه، ولكن ما تصنعونه وتفعلونه هو أضر مما خرجتم لتغييره. وفعلا أخواني الأفاضل، أتاه بعض العلماء والناس الذين عندهم من الخطاب والمناقشة، فجلسوا معه وقالوا: يا أبا سعيد، وكانت كنيته رحمه الله، ما ترى في الخروج على هذا الظالم السفاك الذي انتهك الحرمات وسفك الدماء؟ يقصدون الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو كذلك عنده من الظلم وعنده من الجرائم الكثيرة، ولكن له حسنات من الجهة الأخرى، ولكن كما يقول الإمام الذهبي: هي غائرة وضائعة في بحر سيئاته. فقال: إن الله سبحانه وتعالى إذا ولى عليكم أحد الظلمة فإن المسلمين مطالبين بالتوبة إلى الله، لأنكم كما تكونوا يولى عليكم، فافزعوا إلى التوبة والاستغفار، فإنكم إن فزعتم إلى السيف والخروج والثورة عليه وكلتم إلى السيف فإنه إن يكن عقوبة من الله فالله أمركم أن تتوبوا إليه من العقاب الذي ينزل عليكم، وإن كان ابتلاء فإنكم مأمورون بالصبر، ومفتاح الصبر ومفتاح الفرج هو الصبر. فلذلك قاموا منه وهم ناقدون عليه وناقمون عليه ويقولون: أنترك ما نحن فيه من الثورة والخروج على هذا الحجاج لقول هذا العلج؟ العلج يعني غير العربي، يعني الحسن البصري، يقول: الراوي الإمام المؤرخ ابن كثير قال فقتلوا هؤلاء الأربعة كلهم في هذه الثورة التي قامت على الحجاج، وبقي الحسن شامخا بعلمه وبسنته والتزامه في الآثار، وما كسبوا من وراء هذا الخروج والثورة إلا الدمار والظلم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الإمام الحسن البصري رحمه الله لم يشارك في الثورة مع يزيد بن المهلب بن أبي صفرة لما خرج على الدولة الأموية في عهد يزيد بن عبد الملك بن مروان، وكان في العراق في البصرة، فلما كان أمير العراقين يزيد بن عبد الملك يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وخرج على يزيد لم يقم معه ولم يخرج معه ولم يثور عليه. لذلك أخواني الأفاضل لابد أننا نعلم أن هذا هو موقف السلف الصالح والعلماء، لأنهم قالوا للحسن البصري أن الثورة على هذا الظالم، قال هو ظالم ولكن ليس هو كافر، ولم يرخص لكم أن تثوروا على المسلم فإنكم مأمورون بالصبر على ذلك، فما إن يصبر المسلمون على ظلم حاكمهم إلا ويأذن الله بتبديله ما هو خير منه. وهذا أخواني الأفاضل هو الذي كان عليه الحسن رضي الله عنه وأرضاه ومن جاء من بعده من العلماء. الحسن البصري أخواني الأفاضل كانت له أقوال جميلة جدا ومأثورة، وأنا أريدكم أن تبحثوا عن أقواله، لأننا مهما قلنا الآن من أقوال مأثورة له إلا أننا سننسى وسنفوت أقوالا كثيرة هي نافعة لكل مسلم أن يستمع أو أن يقرأ أو أن يعني يبحث عنها. منها أخواني الأفاضل، وتأملوا ماذا يقول، منها يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني أني أتمنى أن أكون أكمل المؤمنين إيمانا، أو بالتحلي أنا مؤمن أنا أحب الإيمان. ماذا إذن ماذا هو، ما هو الإيمان يا إمام؟ قال ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما يستقر ويقر ويقر في قلبك يا عبد الله، ما الذي يدل على إيمان قلبك؟ هو عملك الصالح، حرصك على الصلوات، حرصك على طاعة الله، حرصك على رضا الله، السعي دائما في طاعة الله، هذا يدل على إيمان العبد. وليس العبد أن يجلس في مكان نحن مؤمنون نحن أكمل، لا لا، الإيمان ما وقر في النفس والصدر والقلب وصدقه العمل. لديه من الأقوال أخواني الأفاضل ما يقول ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. لو عددت عمرك يا عبد الله عبارة عن ماذا؟ عن سنوات وشهور وأيام وساعات ودقائق. هذه حياة الإنسان أخواني الأفاضل، هذا عمره الذي يعده، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، هذه الحياة التي نعيشها. انظروا ماذا يقول رحمه الله، يقول ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، يعني كلما مضى هذا الوقت ينقص من عمرك وتقرب من النهاية. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى كل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني الأفاضل، من أقوال الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه يقول طلب العلم لا يؤثر على العبادة، وطلب العبادة لا يؤثر على العلم، وأيما دعوة لا تقوم على العلم، لاحظوا لا تقوم على العلم، فأمرها فاسد، أمرها فاسد. أيما دعوة تدعو الناس تعلم الناس ولا تقوم على علم وبصيرة فإن هذا الأمر يفسد أكثر مما يصلح. ولا يشغلك طلب العلم عن عبادة الله، وكذلك لا تشغلك عبادة الله عن طلب العلم والتزود من العلم. هكذا الأمر بمسألة العلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة، ما معنى البصيرة هنا أخواني الأفاضل؟ هو العلم. فلذلك يقول الإمام الحسن، وأقواله كما ذكرت لكم لها أصول من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول من أقواله أخواني الأفاضل أن لكل أمة وثن، لكل أمة فتنة ووثن، ووثن هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم، الدينار والدرهم. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة الخميلة، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني إذا ضربته الشوكة يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد المال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد، هذا مصداق أو يصدق قول الحسن أن لكل أمة وثن، ووثن هذه الأمة الدينار والدرهم. لأن بعض الناس يسعى في حياته وفي دنياه خلف هذا المال، ولا يعرف من هذه الحياة إلا تتبع المال وتمجيد وتقديس هذا المال. وهذا أخواني الأفاضل من الأمور التي لابد للمسلم دائما أن يعرف قدر المال فيضعه في موضعه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا المال فتنة له عن دينه. لذلك يقول رحمه الله من أقواله: إن الآخرة والدنيا كمثل المشرق والمغرب، إذا قربت من أحدهما بعدت من الآخر. إن الآخرة والدنيا مثلهما كمثل المشرق والمغرب، أنت إذا ذهبت في جهة الغرب أخواني الأفاضل تبتعد من أي جهة؟ الشرق. وإذا ذهبت إلى جهة الشرق فإنك تبتعد من جهة الغرب. يقول أن الآخرة والدنيا، إذا حرصت على الدنيا وأصبحت الدنيا هي همك ومبلغ علمك تبتعد من الآخرة، تبتعد من رضا الله، تبتعد من العمل الصالح. وإذا قربت من الآخرة، أي أنك جعلت الله نصب عينيك وسعيت في رضا الله، ليس معنى ذلك أنك تترك الدنيا وطلب المعيشة فيها، ولكن تأخذ ما يكفيك يا عبد الله، تأخذ ما كتبه الله لك من رزق، لا أن تكون هذه الدنيا مشغلة لك عن الآخرة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان رحمه الله بأقواله وبالحكم التي يلقيها كان محل قبول عند الناس، ولعلها من دعوة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. قال الإمام الشعبي رحمه الله عامر: لما سأله أحد الناس قال: إني سأذهب إلى البصرة وأريد أن أجلس وأن ألتقي مع الحسن البصري، فعلمني وأرشدني إلى ما يعرفني أن هذا الحسن البصري، يعني أعطني علامة، صف لي هذا الرجل. قال: إذا دخلت مسجد الجامع في البصرة فانظر إلى أحسن الناس وأكثرهم مهابة فهو الحسن البصري، أحسن الناس خلقة قالوا كان وسيما وجميلا وطويلا وعليه مهابة العلم ومهابة التقوى والدين رحمه الله. قال إذا نظرت ورأيت أحسن الناس خلقة وأكثرهم مهابة عند الناس في المسجد فهو الحسن البصري. قال فذهبت فوجدت ما قاله الشعبي على وصفه لما دخل المسجد الجامع. الحسن البصري رحمه الله أخواني الأفاضل كان يعلم الناس ويدرس الناس في أغلب وقته. قال أهل السير كان له مجلسان، مجلس عام في المسجد ومجلس خاص في بيته لخاصة الطلاب، وكان رحمه الله مفرغ وقته لبث هذا العلم ونشر الخير بين الناس. كان رحمه الله عابدا زاهدا، كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم شهر الله المحرم، كما جاء في ذلك أنه كان يكثر من صيامه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه حج في عمره مرتان، مرة في أول شبابه ومرة في آخر عمره. الإمام الحسن البصري رحمه الله مكث وعاش في الدنيا سنين طويلة، فقد ولد رحمه الله مثل ما أخبرتكم 20 من الهجرة، وتوفي في البصرة 110 من الهجرة، أي أنه بلغ من العمر 90. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكان قد قضاها رحمه الله في العلم والعبادة، في التعليم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان ناصحا معلما آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. لم يخشى الحجاج ابن يوسف الثقفي أحدا من العلماء أو من المبرزين في العراق كما يخشى من الحسن البصري، حتى أنه كان يدخل عليه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وكان الحجاج لا يستطيع أن يعنف على الحسن البصري، بينما يعنف على غيره لربما من بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن هكذا أثر عنه رضي الله عنه ورحمه الله. يقول أنس بن مالك الصحابي الجليل، يقول: إذا سألتم فاسألوا الحسن. قالوا: رحمك الله، وهل الحسن أعلم منك؟ أنت صاحب الرسول، خادم الرسول. قال: لقد تعلمنا فنسينا وحفظ الحسن. لقد تعلمنا وأخذنا الرواية، ولكن هذا العلم أخواني الأفاضل يحتاج إلى مراجعة ومدارسة. فيقول: لقد نسينا، يعني ننسى بعض هذه المسائل العلمية، وحفظ الحسن، أي كان الحسن حريصا على حفظ ما يرويه وما يتعلمه رحمه الله. وقال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع: كان الحسن أشبه الناس بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الصحابة أو التابعين الذين أدركوا عمر: قال: من رأى الحسن البصري فإنه أشبه بعمر بن الخطاب مهابة وعلما. إخواني الأفاضل، رجل بهذه السمعة وبهذا الفضل وبهذه السيرة الطيبة الحسنة، حق لنا إخواني الأفاضل أن نتعلم من سيرته، وأن نلتمس من أقواله وحكمه، وأن نتتبع آثاره رحمه الله رحمة واسعة، فإنه كان على الأثر وكان على منهج السلف. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمه ويرحم علماء المسلمين، وأن يجزيه خيرا ومن هو مثله خير الجزاء عن أمة محمد وعن المسلمين. توفي رحمه الله رحمة واسعة كما ذكرت لكم 110 من الهجرة في البصرة، حتى أنهم قالوا أن أهل البصرة لما خرجوا به بعد صلاة الجمعة وصلوا عليه صلاة الجنازة وذهبوا إلى دفنه رحمه الله، جاءت صلاة العصر ولم يحضر الجامع في البصرة أحد لانشغال أهل البصرة كلهم في دفن الحسن البصري رحمه الله في المقبرة، مما يدل على مكانته وعلى حب الناس له رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم اتباع السلف الصالح وهؤلاء الأئمة الذي نفع الله بهم نفعا كبيرا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.